الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ننتقل بعد أن تحدثنا عن ذلك الرجل اللي المنافق، قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان، وعلى قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ماذا تفهم من الحديث؟ عدم حرص واهتمام وعدم وزن عند هذا الرجل. يعني ليس القضية قضية أن أخر الصلاة وقدمها أو لا، رجل الصلاة آخر أولوياته فلا لها قيمة عنده، فهذا هو أخرى إلى آخر الوقت، وهذا هو أيضا ينقرها أربعا، وهذا هو أيضا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فقيمة الصلاة عنده لا شيء. فلذلك كان منافقا. الصلاة عند الله عظيمة جدا، الصلاة عند الله أعظم العبادات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. قال: ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها مع الضرورة. وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس فهو مدرك لها ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر ضرورة، كحائض تطهر، وكافر يسلم، وصبي يبلغ، ومجنون يفيق، ونائم يستيقظ، ومريض يبرأ، وهذا معنى قوله مع الضرورة.
سنتكمل يا شيخ.
فأما إدراكها بإدراك ركعة منها فيستوي فيه المعذور وغيره، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وفي رواية: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه، ولا أعلم في هذا خلافا.
أحسنت. هل أحد يتفق معه في هذا الإجماع؟ تسمعني يا شيخ؟ الصوت واضح؟ هل أحد معه في الإجماع هذا ولا ما بحثته؟ 17.
نعم،
عبد البر
والبغوي
والبغوي
ابن تيمية
وابن رجب. هؤلاء كلهم حكوا الإجماع مع ابن قدامة. نعم. وهل يدرك الصلاة؟
فصل.
إذن إدراك الصلاة بإدراك ركعة، والركعة مبناها على السجدة الثانية، يعني تنتهي الركعة الواحدة في السجدة ليش؟ في السجدة الثانية، فهذه ركعة. فإذا أدرك ركعة كاملة فسجد السجدة الثانية ثم قام يريد القيام للركعة الثانية فغربت الشمس، صلاة العصر صحت. طيب، والدليل: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. مفهومها: من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك ليش؟ فلم يدرك العصر. طيب، هل اختلف العلماء في هذا؟ نعم، منهم من بناها على القياس فقال: من أدرك ركعة من العصر، والعصر أربع ركعات، فأدرك ركعة. أدرك جزءا أم لم يدرك؟ أدرك جزءا، فلنجعله لأي جزء. وبعضهم بنى على دلالة المفهوم. خلونا نشوف.
فصل. وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة؟
يعني كبر تكبيرة الإحرام فغربت الشمس. نعم.
فيه روايتان، إحداهما لا يدركها بأقل من ذلك، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك لظاهر الخبر الذي رويناه.
نعم، دلالة مفهوم الخبر الذي رواه. فإن تخصيصه
الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها، ولأنه إدراك للصلاة فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة.
وهذا قياس، فقاس إدراك أقل من ركعة في صلاة العصر قبل غروب الشمس على إدراك إيش؟ على إدراك الجمعة. فلو أدرك إنسان إمام الجمعة وهو في التحيات التشهد، ها صلي أربعا صح ولا لا؟ لأن أدرك أقل من ركعة، والحديث يقول من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. نعم، فقاسه ثم أخذ بذات المفهوم في الحديث السابق. نعم، والثانية.
والثانية يدركها بإدراك جزء منها أي جزء كان،
أقله تكبيرة الإحرام. نعم.
قال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه. وقال أبو الخطاب: من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها، وهذا مذهب أبي حنيفة. وللشافعي قولان كالمذهبين. ولأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. وللنسائي: فقد أدركها. ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك الجماعة وإدراك المسافر صلاة المقيم.
نعم، هو بنى على مسألة إدراك الجماعة صلاة ليش؟ صلاة إدراك الشخص لصلاة الجماعة يدركها وهم في التشهد الأخير. نعم، وإدراك المسافر صلاة المقيم. لو أدرك المسافر المقيمة وهو في التشهد الأخير قبل التسليم كم يصلي ركعة؟ يتمها أربعا، فدل على الإدراك في جزء من أجزائها مؤثر. فوجد كم نظير؟ نظيرين: إدراك الجماعة وإدراك المقيم المسافر للمقيم، خلاص. فقال: وهذا النظير يلحق بنظائره. طيب أيهما أقوى، هذه النظائر والقياس ولا دلالة المفهوم الذي في الحديث السابق؟ ها، دلالة المفهوم. لماذا؟ لأن دلالات المفهوم سواء دلالة مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة دلالات لفظية بخلاف القياس عقلي، والدلالات اللفظية مقدمة. نعم.
ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه والمنطوق أولى منه، والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها.
نعم، على كل حال يظهر لي والله أعلم من هو القول الأول، القول الأول، لكننا نقول له أتم صلاتك. المذهب يا شيخ فهد الثاني هو المذهب اللي هو يدرك بإدراك جزء منها. سطر كم؟ أيوة، الرابع، وهو المعتمد. الآن ننتقل إلى مسألة من المسائل الجميلة الرائعة، وهي الصلاة الوسطى. ذكرها الله عز وجل في القرآن فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فما الصلاة الوسطى؟ اختلف العلماء فيها على كم مذهب توقعون؟ لا، خمسة. فمنهم من قال الظهر، ومنهم من قال العصر، ومنهم من قال المغرب، ومنهم من قال العشاء، ومنهم من قال الفجر. فاختلفوا على الصلوات الخمس. عرفتوا الآن؟ هل الصلاة الوسطى أي واحدة في هذه الصلوات الخمس؟ فنرى المذاهب في هذه المسألة. هل الصلاة الوسطى أيها الصلاة الوسطى؟ هل الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر؟ من يرتاح منكم إلى أنها الظهر؟ أبغى نأخذ رأيكم قبل ما نبدأ القراءة. ولا واحد. طيب العصر؟ العصر الجمهور، ها. طيب المغرب؟ طيب أنا واحد، ها، المغرب جاي في الوسط، أنا وأنت، إحنا اثنين، جاي في الوسط بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. طيب العشاء؟ ولا واحد. الفجر؟ في اثنين. خلونا نشوف، نبغى نشوف إيش أدلة كل قول وتعليلاتهم، ثم بعد ذلك يأتي الترجيح. المذهب أو ابن قدامة يرى أن الصلاة الوسطى هي العصر. خلونا نشوف.
فصل: وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى، في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد وعبيدة السلماني والحسن والضحاك وأبو حنيفة وأصحابه.
وهذا قال بها عامة الصحابة. يعني عندك الآن علي وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد، أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بهذا القول. خلاص انتهينا. القول الثاني:
وروي عن زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر، وبه قال عبد الله بن الشداد: لما روى عن زيد لما روي عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى رواه أبو داود. وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح.
أحسنت. القول الثاني هو قول عبد الله بن شداد خلاص وروي عن زيد بن ثابت. لا لا يا شيخ لما روي عن زيد بن ثابت ما أقوله قول عبد الله بن شداد بس روي عن زيد وعائشة صح أحسنت فاتت علي. طيب شفتوا هذا القول قرأته بأدلته في خطأ صغير كذا صغير مرة الخطأ هذا أذهب معنى الأدلة. أيوة أسامة إذن الخطأ فين؟ لو أخذنا بحديث عائشة في السطر الثالث في صفحة 19 وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. طيب الآن صلاة العصر دليلها سابق تعيد دليلها هنا ليش؟ يعني في خطأ يا أنه خطأ في الاستدلال يا أنه خطأ في الطباعة. لاحظ يا شيخ عرفتوا في خطأ نريد أن نكتشف هذا الخطأ. طبعا الشيخ أسامة الله يهديه خرب شغلي كله أنا مرتب علشان أعطيكم أفسد ما بنيت. إيش تتوقع عن الخطأ؟ حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة الظهر لكن كتب العصر أين الإشكال؟ في واو إذن في واو ناقصة وصلاة العصر حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فتكون صلاة الوسطى الشيء الظهر إذن في واو اكتبوا وصلاة العصر أي هذا الوارد أصلا يا أخي النقاش هنا في الواو لأن أوردها فين ابن قدامة أيوة هذا هذه الرواية فهمتوا فأخطأ في الطباعة هو في الطباعة مفروض أن نرجعه لأبي داود والترمذي. أي كيف تقول صلاة الظهر ويوردها على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر لا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فتكون الصلاة الوسطى الشيء الظهر ويأتي بعدها العصر هذا هو دليلهم. لا لا الرواية وصلاة العصر الرواية الثابتة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر فهنا رجعنا إيش الصلاة الوسطى جل ما هي العصر إذن هي الظهر هي التي قبل ليش خلاص خاصة وأن للحديث سبب أو الآية سبب نزول حيث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فدل على أنها صلاة الوسطى الشيء صلاة الظهر. القول الثالث
وقال طاووس وعطاء وعكرمة ومجاهد والشافعي هي الصبح لقول الله تعالى
أيوة
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والقنوت طول القيام وهو مختص بالصبح
هذا هو الدليل وقوموا لله قانتين بعد أن قال الصلاة الوسطى فدل على أنها إيش أنها صلاة الفجر لما فيها من كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بين الستين والمئة. الدليل الثاني ولأنها
من أثقل الصلاة على المنافقين ولذلك اختصت بالوصية بالمحافظة عليها وقال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني صلاة الفجر والعصر. وروى جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها متفق عليه. وللبخاري فافعلوا ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
هذا الحديث فيه نوع من أنواع التناسق العجيب. فجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان وجهه كالقمر، كان جميلا وسيما رضي الله عنه وارضاه، ووافق أن يحدث بحديث أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذه من الفوائد يعني. والبخاري قال فافعلوا، ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، يريد هاتين الصلاتين،
العصر والفجر. نعم.
وقال لو يعلمون ما في صلاة العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق على هذه الأحاديث.
القول الرابع
وقيل هي المغرب،
وهذا قلت لكم القول المغرب على أنها الوسط، الصلاة الوسطى قوي جدا. اسمعوا الأدلة.
لأن الأولى هي الظهر فتكون المغرب الثالثة، والثالثة من كل خمس هي الوسطى.
قبلها الظهر والعصر، وجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يبدأون بالظهر. إذن إيش الوسطى؟ هل العصر ولا المغرب؟ المغرب. من قبلها صلاتان وبعدها صلاتان، قبلها الظهر والعصر وبعدها العشاء والفجر، فجاءت في الوسط فهي الصلاة الوسطى. ولأنها
وسطى في عدد الركعات ووسطى في الأوقات.
حطوا عليها رقم عندكم. دليل الأول، الأولى هي الظهر إلى آخره، الثانية لأنها وسطى في عدد الركعات، فعدد الركعات إما ثنتان أو ثلاث أو أربع، والمغرب وسطى. ولأنها وسطى في الأوقات. طيب، قال وسطى في الأوقات، هذا الدليل الثالث. لأن عدد
ركعاتها ثلاث، فهي وسطى بين الأربع والاثنين، ووقتها في آخر النهار وأول الليل،
مفصل اللي هو طرفي النهار. نعم.
وخصت من بين الصلاة بأنها وتر، والله وتر يحب.
هذا الدليل الرابع، هذا الدليل الرابع، وخصت من بين الصلاة أنها وتر، والله وتر يحب الوتر. نعم. الدليل الخامس،
وبأنها تصلى في أول وقتها في جميع الأمصار والأعصار، ويكره تأخيرها عنه. وكذلك صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد، ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد لذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي، أو قال هذه الأمة بخير، أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم. رواه أبو داود.
فهذه خمسة أدلة كلها قوية جدا في إثبات أن صلاة المغرب هي الوسطى. وسطى في حديث جبريل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسطى في عدد الركعات، وسطى في الأوقات، وسطى لخصوصياتها، فمن خصوصياتها أنها وتر النهار، وأنها تصلى في وقتها في جميع الأعصار والأمصار. خمسة أدلة تدل على أن المغرب هي ليش؟ هي الوسطى، وهذا يتناسب مع الآية. قال في الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. إيش؟ أنا هو محمد. ما ذكر أحد هاي شيخ؟ طيب وش فيها؟ وش المشكلة يعني؟ لا أحوال سلمنا بالنص أصلا. والله ما أدري من اللي قالها، ما أدري. طيب نأخذ القول الخامس.
وقيل هي العشاء، لما روى ابن عمر قال مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة.
يعني دائما، يعني لولا أن يشق على أمتي لجعل الصلاة الساعة 10:30 ولا 11 في الليل، بعد أن نام النساء والصبيان، فيقيم الصلاة الساعة 11 في الليل، وهذه فيها معاناة. فأراد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
وقال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء الآخرة، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليهما.
نعم. طيب لا، ما دليلك على أن صلاة العصر؟
ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه.
يعني صحيح صح ولا لا؟ حديث صريح وصحيح أن الصلاة الوسطى الشيء العصر. الثاني:
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. وعن سمرة مثله. قال الترمذي: في كل واحد منهما هذا حديث حسن صحيح، وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. متفق عليه.
ويظهر والله من الفوات بفوات تركها، يعني ما صلىها إما لنوم أو مرأة أو 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 شغل أو نحوه، فما صلى العصر حتى غربت الشمس هذا. أما ما صلىها في المسجد فلا يظهر لي أن الحديث له علاقة بها، ولا إيش رأيكم؟ طيب كمل يا شيخ.
وقال: من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه البخاري وابن ماجه. وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، والصلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، يعني النجم، رواه البخاري. وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته صلاة العصر في أكثره، ورواية عائشة: وصلاة العصر. فالواو زائدة كالواوي في قوله تعالى.
أراد أن يفسر الحديث اللي في الظهر: صلاة الوسطى وصلاة العصر. قال: حتى هذه يمكن أن تأتي في لغة العرب. قلنا: كيف؟ اسمع. قال: وليكون من الموقنين. وفي قوله: وخاتم النبيين. نعم.
وقوله: وقوموا لله قانتين.
لا، هذا موضوع جديد.
فالواو زائدة كالواوي في قوله تعالى: وليكون من الموقنين، وفي قوله: وخاتم النبيين.
يعني وإذ قال إبراهيم لأبيه أزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك ظلم مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، كان ليكون من الموقنين، فأتى بالواو فتكون زائدة. وضحت؟ نعم.
وقوله: وقوموا لله قانتين. فالقنوت قد قيل هو الطاعة، أي قوموا لله مطيعين، وقيل القنوت السكوت. قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم ما رويناه نص صريح، فكيف يترك بمثل هذا الوهم أو يعارض به؟
إذن القول الراجح شو يا مشايخ؟ العصر. العصر هو الصحيح. وضحت؟ لكن أحببت أني أجذبكم شوية أشوف. نعم، خاصة التعليلات جميلة جدا، تعليلات من قال بأنها المغرب رائعة جميلة. نعم. طيب تفضل يا شيخ.
مسألة. قال
تفضل يا شيخ. سبحان الله، اللي أجل يجمع بين صلاتين، يعني أضاف على إضافات. نعم. في معنى الصلاة الوسطى، أنا يظهر لي والله أعلم أننا يمكن أن نقسم المسألة إلى قولين: هل الصلاة الوسطى معناها الكاملة، يعني حافظ على الصلاة في كمالها والخيار في 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 صلاتها فصلوها خيارا، أم أن معناها أن هناك صلاة متميزة؟ فهذه أيضا فيها 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 نقاش. هل مقصود صلاة الوسطى أنكم ابذلوا فيها جهدا اكثر واجعلوها خيارا، ام انها احدى الاوقات؟ هذا تحتمله ايضا. نعم.
مساله. قال: واذا غابت الشمس وجبت المغرب، ولا يستحب تاخيرها الى ان يغيب الشفق.
احسنت. اذا اذا غابت الشمس وجبت المغرب، لحظه غروب الشمس، هذه لا يختلف فيها احد، لحظه غروب قرص الشمس كاملا يبدا ليش؟ المغرب. نعم تفضل شيخ.
أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس فإجماع أهل العلم.
أحسنت يا عبد. من منذر وابن حزم،
ابن عبد البر، ابن العربي،
ابن العربي
كساني والنووي،
كساني والنووي ابن تيمية، جميل. طيب إذن عرفنا بداية وقت المغرب بغياب القرص كاملا، قرص الشمس كاملا. وكما قلت لكم مدار الأوقات على الشمس، ثم أن تحديدات الأوقات بتغيرات الشمس، تغيرات الحاصلة للشمس، وهذه تريحك جدا. نعم.
لا نعلم بينهم خلافا فيه، والأحاديث دالة عليه.
طب هذا انتهينا من أوله. طب آخر المغرب،
وآخره مغيب الشفق. وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبعض أصحاب الشافعي.
هذا القول الأول، مغيب الشفق. والقول الثاني،
وقال مالك والأوزاعي والشافعي ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس،
كما قال في الوقت مثل الأمس أو بالأمس. نعم.
لأن جبريل عليه السلام صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم، ولأن المسلمين مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت.
أحسنت. حتى في لغة العامة، عامة مجتمع، ايش يقولون عن المغرب؟ ذبح الشاه. يعني ايش؟ انها سريع وقتها، وقتها سريع، فيحرص الإنسان عليها. القول الثالث،
وعن طاووس لا تفوت المغرب والعشاء حتى الفجر، ونحوه عن عطاء.
طاووس نفس رأيه اللي في الظهر، الظهر جعلها إلى غروب الشمس، وهنا جعل المغرب إلى طلوع الشمس. وهذا كأن والله أعلم، كأن والله أعلم يريد على أهل الأعذار، لا يريده على الإطلاق. نعم.
لما ذكرناه في الظهر والعصر. ولنا حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، وفي لفظ رواه الترمذي فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق.
قال مشايخ مسألة تحديدات الأزمان، أزمان الصلوات، أوقات أو أوائلها وآخرها أو بدايتها ونهايتها، أصبحت في هذا الزمن صعبة. فانتشار الكهرباء في الأرض أثر على النظر، فيصعب علينا تحديدها بليش؟ بالشمس. نأتي إلى لحظة غروب الشمس أو لحظة طلوع الشمس أو مغيب الشفق، أصبح فيه شيء من ليش؟ من الصعوبة علينا في هذه الأزمان. لكن نعتمد نحن في هذا الزمان على التقاويم ونكتفي بها، مع أن التقاويم في صلاة المغرب بالذات فيها مشكلة، وهي أن وقت المغرب يجعلونه واحدا طوال السنة، طوال السنة مدة ساعة ونص، وهو ليس مدة ساعة ونص، قد يزيد وقد ينقص. هذا إشكال، لا يتغير وقت، يعني كان وقت مغيب الشفق بعد ساعة ونص من كل مرة، وهذا موجود في تقويم القراء، اللي تابعه يراه. هذا إشكال. على كل حال الخلاصة فيها أن أن أننا كفينا في هذه المسألة، مع أن الواجب على طالب العلم أن يراها ولو مرة، يخرج إلى الصحراء ليرى كيف يغيب تغيب الشمس، كيف يغيب الشفق الأحمر، كيف إلى آخره. نعم.
وروى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديث عبد الله بن عمرو،
في حديث الجابر، أذكر في حديث الجابر بس نسي الآن، يمكن تذكرون لي، أن حدد غياب الشفق بغياب القمر ليلة رابعه. ما أدري مر عليكم الحديث هذا، أن غياب القمر ليلة الرابع من الشهر القمري، شوف متى يغيب القمر ليلة الرابع ويكون هو غياب الشفق، لكني لست متأكدا من الحديث. نعم. ليلة الرابع قريبة،
الليلة الثالث
يغيب
بعد
أذان العشاء،
ينزل الهلال بعد أذان العشاء.
لا يا شيخ،
على
هو ليلة الأول ليلة لا ما يظهر، ليلة الثاني تحت هناك وينزل على طول، ليلة الثالث فوق شوي، ليلة الرابع فوق.
ليلة الثاني قبل أذان العشاء، وإذا ما نزل فمعروف هو يتأخر، لأنه متبع لمدة 30 سنة.
شوف لي ليلة الرابع. طيب أعطنا اللي بعدها يا شيخ.
وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغيب الشفق، رواه مسلم.
من أصرح الحديث حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت. نعم. ثم يأتي حديث أبي موسى وغيره من الحديث. نعم.
وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق. رواه الترمذي. وهذه نصوص صحيحة لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل، ولأنها إحدى الصلوات فكان لها وقت متسع كسائر الصلوات، ولأنها إحدى صلاتي جمع فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها كالظهر والعصر، ولأن ما قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها فكان وقتا لابتدائها كأول وقتها. وأحاديثهم محمولة على الاستحباب والاختيار وكراهة التأخير، ولذلك قال الخرقي: ولا يستحب تأخيرها. فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتها، وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب، وأقل أحوالها تأكيد الاستحباب. وإن قدر أن الأحاديث متعارضة وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة، لأنها في أول فرض الصلاة بمكة، وأحاديثنا بالمدينة متأخرة فتكون ناسخة لما قبلها مما يخالفها، والله أعلم.
أحسنت. إذن آخر وقتها بمغيب الشفق، فإذا غاب
مسألة قال: فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض، لأن في الحضر قد تنزل الحمرة فتواريها الجدران فيظن أنها قد غابت، فإذا غاب البياض فقد تيقن، ووجبت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل.
ما الشفق؟ ما تعريف الشفق؟ هل هو الحمرة أم هو البياض؟ هل الشفق الأحمر أو هو الشفق الأبيض؟ نريد أن نعرف، وبناء عليه نبني الحكم. إذن الشفق يحتمل أن يكون الحمرة، ويحتمل أن يكون الشفق هو ليش؟ البياض الذي وقت صلاة المغرب. تفضل شيخ.
لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق.
خلاص اتفقنا، هذا بالإجماع. من ذكر الإجماع؟ أنت انتهت. طيب أعطنا اللي بعدها.
وإنما اختلفوا في الشفق ما هو. فمذهب إمامنا رحمه الله أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الحمرة.
هو الحمرة، إذن الشفق أحمر. خلاص هذا القول الأول. وهذا قول ابن
عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وصاحبي أبي حنيفة.
هذا القول الأول. القول الثاني:
وعن أنس وأبي هريرة الشفق البياض، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر، لأن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. رواه أبو داود.
إذن أنا أخطأت، قلت ثالثة، رابعة، ها؟ إذن هي لثالثة وليس لرابعة، لثالثة. شفنا غياب القمر لثالثة. إيش شفت؟
هذا هو الوقت المعمول به.
إيه بس أنت تابعتها تقول
الليلة الثالثة. القمر
يغرب
بعد أذان العشاء.
الليلة الثالثة. يعني مع أذان العشاء.
الأولى لا يغرب، الثانية ينزل قبل أذان العشاء. الثالثة بعد أذان العشاء.
إذن لثالثة. ليس كلامي لما قلت جابر، ليس جابر، هو النعمان بن بشير، وهو سقوط القمر لثالثة. هذا هو التحديد، يعني لليلة الثالثة من ظهور القمر. نعم.
وروي عن أبي مسعود قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين يسود الأفق.
طيب إيش الراجح، الحمرة ولا البياض؟ يقول الحمرة. ما دليلك؟
ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر بالصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم. قال: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكان يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. رواه البخاري. والشفق الأول هو الحمرة.
قال: والشفق الأول، يقول ابن قدامة، هو الحمرة، لأن الحمرة تذهب ثم يذهب ليش؟ البياض. واضح الآن؟ نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق. رواه أبو داود. وروي ثور الشفق،
يعني روي فور وروي الثور، نعم.
وفور الشفق ثورانه وسطوعه، وثوره ثوران حمرته، وإنما يتناول هذا الحمرة، وآخر وقت المغرب أول وقت العشاء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء. رواه الدارقطني، وما رووه لا حجة لهم فيه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا، وهو الأفضل والأولى. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال: اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر فإذا دخل والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. إذا ثبت هذا فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق، فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء، وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب البياض، ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة فيعتبر غيبة البياض لدلالة مغيب الحمرة لا لنفسه.
يعني يأخذ بالاحتياط أصحاب الجبال، أما أصحاب الصحاري وغيرها فلا يأخذون، أو البحر فيأخذون بالحمرة. على كل حال، هذه الكهرباء مع أنها نعمة من الله عز وجل عظيمة، لكنها أذهبت متعة الليل، متعة النجوم وجمال النجوم وترتيبها في الكون وجمال وما ترى من الشفق والفجر الصادق والفجر الكاذب، هذه الأشياء كلها لا تجدها، وتغير الظلم الليل من الظلمة إلى بياض الفجر، هذه أشياء لا نراها، أصبحنا لا نراها، ولذلك لا نجد متعتها. فإذا خرجت في الصحراء وبعدت عن الأنوار، لأن الأنوار تلاحقك ولا بعد 50 كيلو 100 كيلو لا زالت الأنوار تلاحقك، بعدها تستطيع أن تتمتع بجمال الليل وزينة الكواكب. نعم. الآن أخذنا أول العشاء هو بمغيب الشفق، وهو الشفق الأحمر. طيب آخر العشاء، هل هو ثلث الليل أو نصف الليل؟ خلونا نشوف.
مسألة: قال: فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ووقت الضرورة، مبقا إلى أن يطلع الفجر الثاني، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر وظلمة بعده.
إذن وقت الضرورة عندنا وقت الاختيار إلى ثلث الليل، وقت الضرورة كما قلنا حائض طهرت أو صبي بلغ أو نحوها، في هذه الحالة وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. طيب، هل إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل؟ سنرى.
اختلفت الرواية في آخر الاختيار.
لحظة يا شيخ، المذهب الحمرة ولا البياض يا شيخ؟ حمرة. تفضل يا شيخ.
اختلفت الرواية في آخر الاختيار، فروي عن أحمد أنه ثلث الليل، نص عليه أحمد في رواية الجماعة، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك، لأن في حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل، وقال: الوقت فيما بين هذين. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. وفي حديثها الآخر: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل. ولأن ثلث الليل يجمع الروايات، والزيادة تعارضت الأخبار فيها، فكان ثلث الليل أولى.
أخذ بالأحوط، ولا الزيادة مقبولة، لكنه أراد أن يأخذ بالأحوط، والأحوط هو إلى ثلث الليل. طيب، والرواية الثانية؟
والرواية الثانية أن آخره نصف الليل،
وهذا اللي يظهر لي والله أعلم، وهو أظهر. حدد النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى ثلث الليل، وما حدد مرة إلى نصف الليل. مثلا قلت: معك وقت في سداد الدين إلى ثلث الليل، ثم قلت: معك وقت في سداد الدين إلى نصف الليل، فأنت تأخذ بالأوسع. طيب، هل يدخل ثلث الليل في نصف الليل؟ نعم يدخل، وضحت هذه المسألة؟ ثلث الليل يدخل في نصف الليل، فإذا صلى ثلث الليل فيكون صلى في نصف الليل. ولذلك أنا يظهر لي العالم أنه إلى نصف الليل أقرب منه إلى ثلث الليل. نعم، هذا الرواية الثانية وهو قول الثوري،
وهو قول الثوري وابن المبارك وأبي ثور وأصحاب الرأي، وأحد قولي الشافعي لما روي عن أنس بن مالك قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل، رواه أبو داود والنسائي. وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل.
وحديث عبد الله بن عمرو أدق الأحاديث في المواقيت اللي في صحيح مسلم، فقال هنا: وقت العشاء إلى نصف الليل، رواه أبو داود. نعم،
رواه أبو داود. والأولى إن شاء الله تعالى ألا يؤخرها عن ثلث الليل،
كما قلت لكم ابن قدامة اعتمد الاحتياط في هذه المسألة. نعم،
وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني.
شو الرواية المعتمدة يا شيخ؟ الثلث الأولى قلت هالي، ها؟ لا باقي. من أخذ بالاحتياط فيأخذ بالثلث، ومن أخذ بالاتساع فيأخذ بالنصف. نعم، تسمى هذه الصلاة؟
فصل. وتسمى هذه الصلاة العشاء، ولا يستحب تسميتها العتمة. وكان ابن عمر إذا سمع رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال: إنما هو العشاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم يعتمون بالإبل. وعن أبي هريرة مثله، رواهما ابن ماجه. وإن سماها العتمة جاز، فقد روى أبو داود بإسناده عن معاذ أنه قال: أبقينا، يعني انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة. ولأن هذا نسبة إلى الوقت الذي تجب فيه، فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات.
ونقف هنا ونكمل السبت القادم إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم محمد. طيب.